بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا بدأنا في الأسبوع الماضي في كتاب الطب، ووصلنا إلى الباب الخامس منه في سنن أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، وهو باب ما جاء في الحبة السوداء، والحديث 63 بعد 100 و2000. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الحبة السوداء. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، أو إلا السام،
إلا السام،
إلا السام، والسام الموت. وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة: هذا حديث حسن صحيح. والحبة السوداء هي الشونير،
الشونيز،
الشونيز.
الحبة السوداء معروفة الآن، معروفة عندنا وعند الناس كلهم، من أسمائها الشونيز يمكن في ذلك الوقت، والآن يسمونها حبة البركة، يسمونها الحبة السوداء، مشهورة ومعروفة، وفيها زيت طيار من الزيوت الطيارة، إذا فركتها يطلع منها زيت، وهي نافعة بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال فيها شفاء، يعني ما قال إنها قطعا شفاء من كل داء، لكن فيها، فيها شفاء إذا وافق بإذن الله، إذا وافق الداء يبرأ بإذن الله، ففيها فائدة. لكن أيضا كغيرها من الأدوية لا بد أن تكون تؤخذ على يعني نظام معين، ما ليس معنى هذا أنك تستكثر منها، الإكثار منها قد يكون ضرر، ولكن تأخذ بقدر، وتنظر أيضا في الوقت اللي يناسبك، يعني لها أشياء ممكن تراجع في مثل زاد المعاد وغيره من الذين كتبوا في شروح الحديث، إن شاء الله فيها ذلك. هذه الشونيز فيها شفاء من كل داء إلا السام، السام الموت، وهذا ما له دواء، الموت ما له علاج، إذا جاء ما له علاج. وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع. وكانت اليهود تقول: السلام عليك يا أبا القاسم، يورون بالسلام وهم يقولون السام، يعني معناه الموت، معناه أن اسم السام هو اسم من أسماء الموت، خاصة في الحجاز في ذلك العهد. نعم.
باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا حميد بن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة، وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. وفي الباب عن ابن عباس: هذا حديث حسن صحيح غريب.
الحمد لله، الله يستحق. كذلك هذا شرب أبوال الإبل من الأدوية، دواء هو، وجرب لمن يحتاج إليه، ونافع بإذن الله لمن يحتاج إليه، خاصة مثل هؤلاء. هؤلاء قوم من الأعراب، من عكل وعرينة، نشأوا بالبادية وكل حياتهم في البادية، يتنسمون هواء البادية وروائح أعشابها، ويشربون من الألبان والأبوال. فلما جاءوا المدينة، والمدينة أرض منخفضة بين حرتين وفيها مزارع فيها مياه لا توافق طبائعهم، اجتووها، يعني أصابهم مرض الجوع، وهو مرض باطني، وفي حديث في اللفظ الآخر استوخموها، يعني صارت وخيمة بالنسبة لهم، لأنهم تعودوا على العذى، الأرض العذية. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من أصول الطب، يعالج كل أناس بما يناسبهم، وهذا تراه من أعظم أصول الطب، يعني بيئتك اللي عشت فيها وتربتك وغذائك ودواء بلدك تراه أنفع لك. ولذلك الطب الحديث الآن، يعني لأن أشياء كيميائية يجعل الناس في أنحاء العالم كلهم سواء، لأنها أشياء كيميائية، بينما الطب المتقدم وطب الأمم قبلنا لا، هو شيء يربطون بين الروح والنفس والجسد، بينهم ارتباط وثيق، وإذا قويت الروح وقويت النفس، ولذلك خروجهم من البادية فيه تقوية لأرواحهم ورجوعهم إلى العادة التي ألفوها، وإذا قويت الروح يقوي الجسد، وهذا أمر مجرب الآن. حتى الإنسان المتفائل دائما حتى لو أصيب بأكبر الأمراض تجده قابلية للشفاء والعلاج أكثر. والإنسان المحبط والمنهار يقولون سبحانه حتى تصدر منه إنزيمات وهرمونات تساعد في هدمه. فأولا علاج الروح، ولذلك القرآن سيأتينا والرقية علاج. والأمر الثاني الطبائع، ما يناسبك يا ابن آدم مثل غذاء بلدك ودواء بلدك وتربة بلدك وهواء بلدك اللي تعودت عليه. إن كان في رجل في القرن الأول من نجد هنا من جهة الآن ساجر والدوادمي، في وادي هناك اسمه التسرير مشهور في وسط، يضرب وادي يضرب وسط نجد ويصب في وادي أرشة. فسكن العراق البغداد واستوخمها، وإن كانت أنهار جارية لكنها وخيمة. فمرض مرة شديد أشد من هؤلاء وهلك فيه. فيقول في مرض موته قالوا يعني في أبيات له: ما يشفيك؟ قلت لهم: دخان رمث من التسرير يشفيني، دخان رمث من التسرير واديه يشفيني، يشفي نفسي ويشفي جسده. ولذلك العاشق مثلا يعطونه بس رائحة المعشوق ويبرأ. ومثل هذه الأشياء. المراد أن هؤلاء اجتووها فقال اخرجوا إلى لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلفاته كانت في الحرة عندها راعي يتنسمون الهواء اللي كانوا متعودين عليه، يشربون من الألبان غذاء، والأبوال دواء. الأبوال بالنسبة لهم دواء لأنها تخرج الجواء هذا والوخم اللي في حشائه. وفعلا وافق الدواء هذا، وافق الداء تماما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه الوصفة له موافقة، ما مكثوا أيام يسيرة إلا وقد سمنوا وشبوا وصحوا ثم فسقوا. فسملوا عيني الراعي، كحلوا عينيه بمسامير محماه حتى لا ينذر بهم، وقطعوا يديه ورجليه وتركوه في الحرة يستغيث ولا أحد يغيث، واستاقوا الإبل وهربوا بعد العافية. أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم في وسط النهار وأتابهم عند الراعي وفعل بهم كما فعلوا بالراعي، سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. المراد شرب الأبوال، أبوال الإبل. هذا علاج من علاجات العرب. اليوم عندنا في السنة هذه بعض الزنادقة في عصرنا الصحفيين يستهزئون بأبوال الإبل، يستهزئون يقولون إن الناس تقدموا أنتم على هذا الأمر. الله المستعان، تقدم الناس تأخر. نحن عندنا هذا الشيء، نحن لا نلزم أحد نقول دين إنك تشرب منه، لكن بيجمع الناس إن هذا علاج، بل هو أنفع من علاجات السموم الآن الكيميائية اللي كثير من الناس يتحساها ولا يدري ما فيها. هو علاج إذا وافق داء بإذن الله نافع. ولذلك بعض علمائنا قال إن هذه ردة اللي يستهزئ بالحديث هذا أو يقول الناس تقدموا وأنتم تشربون، هذه ردة صلى الله عليه وسلم. استفزهم الشيطان، هؤلاء المنافقين استفزهم الشيطان حتى يخرجون السموم اللي في أجوافهم. نعم.
باب من قتل نفسه بسم أو غيره. حدثنا أحمد بن منيع.
هذا مناسبة الباب هذا أن السموم ليست علاج. مناسبة الباب هذا أن السموم ليست دواء، حتى لو قيل لك فيها دواء ليست دواء. وإذا شربتها ومت منها ولو كان بدعوى العلاج ففيك الوعيد هذا. لا تقول والله أنا شربت السم لا بقصد الانتحار وإنما بقصد التداوي فقتلك السم، فهذا الوعيد عام. فينبغي الإنسان أن يعرف أن الحرام لا شفاء فيه، الخمر والخنزير والسم والنجاسات والثعابين وأمثالها لا علاج فيها. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وللأسف الآن بعد الكيمياء الحديثة كثير من العلاجات الموجودة فيها، لكن نسبة يعني ضئيلة من السموم. ولهم يعترفون أن الكيمياء هذه والحبوب فيها نسبة من السموم. نعم.
حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه راه رفعه قال: من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا. حدثنا محمود بن غيلان.
يقول هنا إن الخلود هذا ذكر الترمذي قال سيأتي إن شاء الله قال إن الروايات إنما تجي بأن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون ولا يخلدون، فمنهم من وهم هذه الزيادة كما سيذكر الآن أبو الترمذي نفسه، من وهم زيادة خالدا مخلدا أبدا، وعندكم منهم من حملها على الاستحلال، من استحل قتل نفسه بسم أو بغيره، والاستحلال باب من أبواب الكفر منافي القبول، ومنهم من جعل الخلود هنا خلود مؤقت، في خلود مؤبد وفي خلود مؤقت، ولذلك أهل النار يقال فيهم خالدين فيها أبدا، هذا الخلود المؤبد، وأما ولذلك هذا أشكلت هنا قوله خالدا أبدا، لكن في القرآن من الخلود للعاصين ما يكون فيه تأبيد، يكون فيه خالدين فيها ونحو ذلك، فقال إن خلود مثل قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، فالذين خلودهم مؤقت أحقاب وتنتهي كما قال في الآية الثانية، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربه، ما شاء الله أن يخرجهم، والمخلدين أبدا لابثين فيها أحقابا لا نهاية لها، ولا يعني ذلك أن النار تفنى. على كل حال هذا مشكل، والحمد لله أي شيء يشكل علينا عندنا المحكمات، وهو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن قتل نفسه فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، ولو أدخله النار وهو معه التوحيد والصلاة فإن عقيدتنا أن يخرج من النار، إذا مات على التوحيد والصلاة عقيدتنا اللي نربط قلوبنا عليها أن يخرج من النار، وهذه الأحاديث على العين والرأس ما نردها، لكن كما قال الله عز وجل عن الذين الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند رب، هذا من عند ربنا والآخر من عند ربنا، وهو مجتمع غير مختلف، فمعنى هذا أن الخلود هذا ليس كما تفهم الخوارج إن هذا فيه تكفير العصاة، وخاصة أن فيه حديث ذكره عندكم صفحة 34 حديث المشهور في صحيح مسلم أن الطفيل بن عمرو الدوسي أسلم وهاجر وكان معه بن عم الله من قومه، فاجتووا المدينة، شوف دائما أهل البوادي وأهل الجبال إذا جوا المدينة يجتوونها يصير فيها جوع مرض باطني، فبن عم هذا مرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع البراجم، دائما هذه طريقة مشهورة عند العرب في الانتحار، يقطع الأوردة بحيث ينزف، وبعضهم يشرب خمر أيضا ثم يقطع الأوردة وينزف حتى يموت بسرعة، تنزف هذه فيضعف القلب فيموت، فرآه الطفيل في منامه وهو مغطي يده مع أنه مسلم موحد وهاجر والهجرة أجرة عظيم، فقال مالك؟ قال إن الله عز وجل غفر لي إلا اليدين، وقال لن نصلح ما أفسد، أنت اللي قطعتها واستعجلت لن نصلح ما أفسد، فقصها النبي صلى الله عليه وسلم على قصة الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب مع أنه قتل نفسه، فيدل أن قاتل نفسه تحت المشيئة، ومعنى خالدا مخلدا الله أعلم، إذا عرفنا وجهها ولا فرضها الإيمان، دائما الإنسان يربي نفسه مو بالإلحاح على كشف المتشابه، لا يربي نفسه إن فرضك في المتشابه الإيمان، أنك تقول آمنا به، أول ما يأتيك المتشابه تقول آمنا به كل من عند ربنا، ثم بعدين أنت يسر حله ولا الحمد لله الفرض قمت به وهو أن تؤمن، لأن بعض الناس استفزهم الشيطان يبدأ يلح إلا أكشف المتشابه هذا فيقع هو في المتشابه، أهل العلم ما عندهم يعني غل على النصوص كلها من عند الله، هذا معنى خالدا مخلدا فيها أبدا، لو أخذت على ظاهره كفرته لكن ليس على ظاهر. نعم.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة عن الأعمش، هذا حديث صحيح وواصح من الحديث الأول. هكذا روي هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم، ولم يذكر فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا رواه بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها، ولا يذكر أنهم يخلدون فيها. حدثنا السويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن يونس ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم.
هذه قاعدة، الدواء الخبيث يعم السم ويعم الخمر ويعم النجاسات ويعم كل خبيث، كل ما جاء خبثه في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث. لو قيل لك مثلا الدم، شرب الدم ترى فيه علاج، في بعض الأمم تعالج بالدم المسفوح، قل لا هذا خبيث. هذا حتى لو عالج بعض الأشياء، لو فرضا أني عالج بعض الأشياء فإنه سيؤدي إلى أمراض أشد مما، لأنه خبيث. لو قيل لك السموم هذه فيها علاج، قل هذا خبيث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث. لو قيل لك الخمر أو الآن الكحول، وهذه عاد مشكلة كبيرة ستأتي بالباب اللي بعد، الكحول مثلا خمر، ومع ذلك الآن كثير من الأدوية هي تعتبر كحول، خاصة المعقمات. المعقمات نسبة الكحول فيها 100%، المعقمات هذه اللي يضعونها على الجرح أو قبل ما يضرب إبرة يحط لك معقم، هذا كحول، لأن الكحول مذيب وهو يعني ينظف المنطقة هو. لكن الله المستعان، على الأقل إذا ما شربت أهول، لكن هذا كحول. وفي الأدوية موجود، في كثير من الأدوية مكتوب فيها نسبة من الكحول، لكن عاد هم يقولون إن كحول معطل، يضيفون له مادة تعطل الإسكار اللي فيه. لكن هل المادة هذه تغير تركيبته بحيث لا يكون خمر؟ مثل الخمر إذا تحول إلى خل، إذا تحول من تلقاء نفسه جاز، لو خليت خمر تخلل وصار خل يجوز، أما لو خللت أنت حرام، كما في أثر عمر وغيره. فهذه المادة الآن إذا غيرت تركيبة الكحول اللي هي عطلت الإسكار اللي فيها، بحيث أنها ما صارت كحول، يأتينا عاد الأثر أن من خلل عمدا فإنه لا يحل. أو وإذا كانت لا، أن الإسكار فيها بس هي يعني هو باقي، الخمر تركيبة الكيميائية باقي لكنهم عطلوا، لأن مثل الكولونيا يضيفون فيها سموم بحيث أنها ما تشرب، ويضيفون لها شيء أشياء بحيث أنها لا يمكن شربها، لكنها لو شربت وسلم من الموت تسكر، بعضها تسكر. ونحن نذكر الناس قديما يشربون الكولونيا يسكرون، ولازال نسبة الكحول فيها 90% الغرشة هذه الكولونيا. المراد أن المسكر تتوقع، لكن الآن ترى يعني الكحول مشكلة كبيرة داخلة في تفاصيل حياتي، لأنها مذيب وهي جاية من عند الكفار ومثبت للشيء ومعقل، الكفار ما يبالون. البويات هذه فيها كحول، الثياب هذه أشياء كثيرة، العطورات يعني شيء ما تصور، دخول الكحول فيه يعني دخلت فيه أشياء كثيرة في حياتي يحتاج إلى بحث معمق فيها، يعني يقين فيها. لكن الآن التوقي ما استطعت، ولا أحيانا ما تجد بعض منتجات الأطفال من المنظفات ومن الملبوسات لهم، ما تجد كثير منها، لابد كحول فيها، أي شيء فيه تعقيم يحطون كحول. والكفار ما عندهم حلال وحرام، ونحن عاد لابد أن نتوقع ما استطعنا. هذا معنى نهى عن الدواء الخبيث، أن حتى لو كان معقم أو مذيب أو شيء لكنه خبيث، أنت الآن تقر أنه خبيث، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تتوقعه ما استطعت، والشيء اللي يخرج عن وسعك لا يكلفك الله إلا ما تستطيع. ما مستعان، صار المسلمين تبع للغرب، والغرب ما عندهم حلال وحرام، مأكولات ومشروبات ملبوسات ما عندهم حلال وحرام، والمسلمين يستوردون منهم، فهم سيكونون تبع له، واللي بيتوقع بيجد صعوبة، إلا من أعانه الله عز وجل يجد صعوبة في أشياء كثيرة. نجيت في باب الكحول، نجيت في باب الأنافح اللي يحطونها في الجبن، نجيت في باب الجيلاتين، ونجيت في باب المبيضات اللي قد يضعون فيها عظام، إذا جيت فيها يعني أبواب كثيرة، وعاد إذا جيت في باب اللحوم والدجاج. لكن اتقوا الله ما استطعت. واليوم أخذنا في المسند حديث النعمان، قال عليه الصلاة والسلام: من ترك ما اشتبه عليه فهو لما استبان أترك. من ترك ما اشتبه عليه يعني يعود نفسه، الشيء اللي فيه حزازة يعود نفسه أنه يدور بدائل ويفقه الله البدائل، فإنه سيكون لما استبان أترك. ومن اجترى على ما اشتبه عليه سيكون على ما استبان أجرى. النفس وما عودته. نعم.
باب كراهية التداوي بالمسكر.
الكراهية لا تكاد توجد في عرف السلف إلا مراد بها كراهية التحريم، لكنهم يتوقعون كلمة حلال وحرام تورعا، فلا لا يكاد السلف يقولون كراهية إلا مرادهم التحريم. نعم.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن سماك أنه سمع علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سويد بن طارق أو طارق بن سويد عن الخمر فنهاه فقال: إنا نتداوى بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء ولكنها داء.
هذا سبحان الله أمر واضح. الخمر ومنه المسكرات ومنه الكحول ليست بدواء لكنها داء. اللهم صل. نعم. لو بإمكان أي واحد يطلع على الكحول في الشبكة ولا في غيرها وشوف المنتجات اللي تدخل فيها الكحول والأشياء، شيء عظيم يعني داخلة في تفاصيل الأشياء اللي هي مادة الإيثانول. حتى الآن وقود السيارات بيصير إيثانول، الإيثانول هذا من غير عاد الأدوية والدهانات والمذيبات والعطورات والملبوسات. الله المستعان. نعم.
حدثنا محمود قال حدثنا النضر بن شميل وشبابه عن شعبة بمثله. قال محمود قال النضر طارق بن سويد وقال شبابه سويد بن طارق.
نعم.
هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في السعوط. حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد الشعيثي قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي.
المشي.
والمشي أحسن الله إليك. فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه، فلما فرغوا قال: لدوهم. قال: فلدوا كلهم غير العباس.
لأنهم لدوه بغير إذن. هذا لا ينافي أول حديث. أول حديث يقول: إن خير ما تداويتم به السعوط. السعوط هو دواء يوضع في الأنف يستنشق المريض فيصعد إلى الدماغ ويصعد وأحيانا إلى الجوف وينتفع به، وخاصة الصغار، وهذا مجرب في الأطفال الصغار. أنفع شيء لهم السعوط، يعني من كثير من الأمراض خاصة في الشتاء وغيره. وقد أدركنا النساء ما تخلو امرأة من سعوط في بيتها، يأخذون من العطار فيه عدة علاجات، وكل ما جاء في الليل ولا في البرد بس تضع يعني تغمس إصبعيها الإبهام والسبابة وتضع في أنف الطفل وهو يستنشقه، ونافع جدا، نافع للصدر وللدماغ وللبرد. هذا الصعود. وكذلك في الكبار. والثاني اللدود. اللدود هو الذي يوضع في جنب الفم، يضعون أيضا أشياء أعشاب وغيره يضعونها في جنب الفم وتنفع بإذن الله، تدر، لأنها ما لا تؤكل مباشرة وإنما تدر قليلا قليلا. ولذلك الآن حتى الحبوب هذه يقولون أسرع مفعول لها، إذا أردت مفعولها سريع تضعها تحت اللسان، فإن تحت اللسان فيه شعيرات دموية تسحب المادة بسرعة وتروح للدم مباشرة. وإذا كان مع صداع شديد ولا شيء يبغى سرعة مفعول يضعها تحت اللسان. هذه تشبه، لأن دخولها في المعدة تحتاج إلى وقت حتى تؤدي مفعولها، فهي تكون لدود في جانبي الفم ويشبه الوجوه. كذلك من خير ما تداويتم به الحجامة لمن وافقته، الحجامة لمن توافق. وترى الحجامة علاج، وقال هنا دواء، وفي الحديث الثاني إن كان الشفاء في شيء، اللي ما يشتكي من شيء ما يستعجل الحجامة، خاصة في البرد وغيره ما يستعجل عليه. الأطباء عندهم قاعدة إن من أعظم الطب أنه ما دام الجسم يقاوم وما اعتل دعه، لا تكثر عليه التطببات، دعه يقاوم، وهذا اتفق عليها أطباء القدم. فالحجامة لها وقت معين، ولها سن، ولها فصل معين في السنة، ولها بيئة تناسبها. بعض الحجامة قد تهدم الجسم إذا كان هو أصفر وما في دم، أو شيخ كبير ما يعوض بسرعة، أو في البرد أو نحو ذلك، تهدم الجسم ما تنفع. لكن تنفع أنفع الناس اللي فيه دم زائد يتبيغ به الدم، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه تبيغ به الدم، معنى تبيغ يعني يكثر معه الدم، فهذه نافع استفراض، مثل المشي المسهل. وأما اللي ما احتاج إليها يمكن ما يمكن حتى لو فعلها انتفاع منها قليل. والرابع المشي اللي هو المسهل، كذلك هذا له وقت معين، وذكروا المسهل في الشتاء وفي الصيف والفرق بينهما، والمسهل للصغار والكبار. ممكن يعني أقرب مرجع زاد المعاد المجلد الرابع، فيه تفاصيل أخذها من طب اليونان وطب العرب وطب اللي قبله، ولخص في هذا في الاستفراغ وفي المسهل في الحجامة في اللدود وفي الصعوط وفي الرقى وفي الكي، وفي هذا كله ذكر يعني أشياء جيدة تعتبر ملخص مفيد مقرون أيضا بالآيات والأحاديث. المشي لأن الجوف أحيانا ما يستطيع يهضم كل المواد الصلبة اللي تدخل فيه، فالمشي يساعد على تنظيف المعدة التي هي بيت الدم، وكذلك من الاستفراغ أيضا. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي، وخير ما اكتحلتم به الإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل بها عند النوم 3 في كل عين. هذا حديث حسن غريب، وهو حديث عباد بن منصور.
سبحان الله، أكثر طب العرب، لأن الآن فيه طب قديم يسمى طب عربي، هو طب يوناني يعني أخذوه من الأمم اللي قبلهم، لكن فيه طب لا ما أخذوه من الأمم السابقة، تلقاه يعني يناسب العرب. أكثر طب العرب يكون خارجي، نادر أن يكون داخلي. شوف عندك مثلا الصعوط واللدود والكي والإثمد، وسيأتينا إن شاء الله الرقى، والأشياء هذه كلها تجدها في الغالب في الخارج، يتوقعون أنهم يدخلون أشياء في الباطن إلا عند الحاجة. ولذلك هذا جيد، مثلا علاج العين بالإثمد، وعلاج الدم بالحجامة، والصعود واللدود، وأشياء يعني مرت معنا وستمر إن شاء الله، إلا الأشياء اللي ورد فيها أنها هي نافعة مثل الحبة السوداء ومثل العجوة ومثل الكمأة ومثل غيرها. نعم.
بعد ما جاء بكراهية الكي، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال نهينا عن الكي. وفي الباب عن ابن مسعود وعقبة بن عامر بن عباس، هذا حديث حسن صحيح.
الكي يحتاج إلى رسول، ما إلى الآن ما ركب على الجادة، يعني الأحاديث اللي فيه حلقة لا زالت ما انضبطت، ففي أحاديث ستأتي إن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بيده وكوى من؟ كوى علية أصحاب سعد بن معاذ سيد الأنصار، وأسعد بن زرارة سيد الأنصار، أبو أمامة يعني نقيب النقبة، هو أول من أسلم الأنصار، كواه بيده. لو كان هذا سينزل مرتبة عند الله أو سينقص قدره. وفيه أحاديث إن نهاهم عن الكي، وفيه أحاديث إن ذكر أن الشفاء، إن يكن الشفاء في شيء ففي شربة عسل أو شرطة نحجم أو لذعة نار، وأنهى أمتي عن الكي، لكن هو فيه شفاء. وفيه أحاديث إن 70,000 اللي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يكتب، فالعلماء خاضوا خوض كثير في مسألة الركوب على الجادة، يعني الجمع هذه الأحاديث، ولا كله من عند الله. شوف هنا الآن عمران بن حصين يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الكي، فلما ابتلينا اكتوينا، مع أن الصحابي دائما ما يترك النهي مهما كان. إذن هم فهموا النهي هذا فهم معين، فهموا أن نهيهم عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الكي، فهموا منه، هم عرب يفهمون. فقال ابتلينا فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي رواية فما أفلحنا الكيات ولا أنجحنا، يعني لا نحن استمرينا على المنع ولا نحن استفدنا منه، ما استفاد منها، لأن عمران أصلا ما اكتوى عمران إلا بعد 7 سنين من المرض الشاق عليه، أظن مرض البواسير أو كذا، لكن مرض الشاق استمر سنين طويلة لين يعني بلغ الأمر مدى فاكتوى. فلما اكتوى ما استفاد وخسر خسارتين، أول شيء أنه اكتوى والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم نهي تنزيل، والخسارة الثانية في صحيح مسلم ما هي؟
الملائكة.
الملائكة هذا حدث بمطرف خاص، مطرف خاص، قال الملائكة كانت تسلم عليه، سبحان الصحابي هذا في البصرة وكانت الملائكة تسلم عليه في خلوته ولا في طريق ماشي يسلمون عليه الملائكة، السلام عليكم ورحمة الله يا عمران، ملائكة. يقول فلما اكتويت انقطع التسليم. وهذا يدل على أن الكوي مهما كان يعني هو نقص، فلما أنه عزم على أنه ما يكتوي رجع التسليم، يعني معناها أيضا أنه إذا تاب منه إن شاء الله ما ينقص ما يذهب، كل شيء له توبة. فالمراد أن الكي لا شك أنه نافع بالحديث، أنه إن يكون الشفاء في شيء ففي لذعة نار. وبالتجربة كم من شخص على شفا الموت واكتوى، إذا وافق ما في شك أنه من أنفع الأشياء وأسرعها أيضا، والله إن لذعة النار هذه إذا وافقت الداء أنك تستلذ لها، ليس أنك تتعذب، من أنك تستلذ لها، أنك أحيانا بعض المرضى يأخذ يد اللي يكوي ويضغط معه يساعده في الضغط لأنها وافقت الداء، وسبحان الله يبرأ. هذا من حيث التجربة هي الشفاء، لكن من حيث الحديث فيها نهي. العلماء منهم قال كذا ومنهم من قال، لكن فيها أشياء جديدة ما سمعتوها، يمكن منها اللي عندكم الحاشية، إن ابن قتيبة، ابن قتيبة يعني عالم لغوي وعالم من الحديث، وإن كان رسوخه في الحديث ليس كرسوخ العلماء. أبو عبيد مثلا أحسن من حال، ولكن أيضا ليس كرسوخ أحمد ومالك، هؤلاء أهل اللغة وأهل الحديث. فقال ابن قتيبة الكي نوعان، كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى، يعني عندهم نوع يكويه حتى لا يأتيه العلة، فهذا واضح أن فيه نقص يعني في التوكل، خاصة يعني مو بشيء واضح، مو بمثل التطعيمات على الجدري وغيره أو التطعيمات اللي نافع، لا هذا يكتوي لئلا تصيبه العلة ويعتمد على الكي هذا، إن إذا اكتويت خلاص كأنها حصانة من المرض، هذا ما توكل لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع. والثاني كي الجرح إذا نغل، إذا فسد أو العضو إذا قطع، هذا يشرع به التداوي. أما العضو إذا قطع مثل يد السارق هذه لابد من كي ولا يموت، هذه لابد من كي، إذا قطعت يد السارق لابد تغمس في زيت مغلي أو ما يشابه حتى تنحسم العروق ولا ينزف الدم، هذا ضرورة لابد منه. لكن الجرح إذا نغل، يقول المتنبي فإن الجرح ينغر بعد حين إذا كان البناء على فساد، إذا كان الجرح بنى على فساد لو بعد حين يطلع من جديد. قال فإن الكي لأمر محتمل خلاف الأولى لما فيه من تعجل التعذيب بالنار لأمر غير محقق، وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع، وذكر أشياء. وابن قيم في الزاد أيضا ذكر 4 أشياء، يعني أنه جاء الرخصة وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النهي وجاء الحرمان من 70,000، وحاول أن يجمع 4 الأحاديث هذه. الله أعلم، إلى الآن الكي يحتاج إلى نوع رسوخ، ولكن ترى الكي بالذات، الكي بالذات والرقية بالذات نفسية المريض تختلف عن غيرها من العلاجات، يعني ميل المريض إلى كونها شفاء وميل المريض إلى الراقي والكاوي يعني واعتمادهم عليه أكثر من الطب العادي، ودخله في التوكل واضح. أنت الآن شف نفسية المريض إذا راح للصيدلية تلقاه نفسيته نفسية اللي يعني يمكن يشفى يمكن ما يشفى. لكن أكثر المرضى اللي يروحون للأطباء الشعبيين ليكون أو يروحون للرقاة خاصة إذا اشتهر الراقي إن فلان قرأ عنده وسلم وفلان قرأ عنده وفلان 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 وطلع الجن على يديه وكذا، يروحون بنفسية غير نفسيتهم اللي راحوا للصيدلي أو للطبيب، نفسية الركون على هذا الراقي. وهذا الموت بريء من التوكل. وكذلك إذا اشتهر واحد يكوي وتواترت عنه الأنباء أن كل من جاء شوفي وكل من جاء سلموا ويروحون مرضى ويرجعون أصحى، يروحونهم بنفسية الاعتماد عليه. فلعل هذا أيضا من معاني قوله عليه الصلاة والسلام في 70,000 لا يسترقون ولا يكتوون. نعم.
باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي الباب عن أبي وجابر، هذا حديث حسن غريب.
الشوكة يقول ابن أثير حمرة تعلو الوجه والجسد، مرض قديم ما أدري وش يقابل الآن. في رواية أنه قال الذبحة ومرت معنا، والذبحة هي على سبيل الذبحة الصدرية، يعني مرض في يحصل مع ضيق تنفس وضيق في الأوردة لين يموت. كوى أسعد بن زرارة. نعم.
باب ما جاء في الحجامة. حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم رضي الله عنهما قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهن، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار، هذا حديث حسن غريب. حدثنا أحمد.
لماذا قال لسبع عشرة مع أن فيه لام الجر؟ ها إيه، خمس عشرة وسبع عشرة وتسع عشرة تبنى على فتح الجزئين، تسعة وعشرة وسبع عشرة حتى لو تقدمها جار. الحجامة عاد هذا أمر مشهور، وهذا أيضا طب أظنه يعني خاصة في الطب القديم وطب العرب، الآن الطب البديل أيضا يقدمون الحجامة. الحجامة تختلف عن الفصد. الفصد يفسدون الأوردة نفسها ويخرج الدم من مجاريه، الحجامة لا، يمتصون الدم اللي على الشعيرات الدموية اللي تكون تحت الجلد، تحت الجلد في شعيرات دموية يمتصون الدم اللي فيها، وهي نافعة بإذن الله، نافعة لأمراض كثيرة وخاصة الشخص الدموي وخاصة في أوقات معينة. فقال كان عليه الصلاة والسلام وخاصة أهل الحجاز مثلا تناسبهم أكثر، كان عليه الصلاة والسلام يحتجم في الأخدعين والكاهن. الأخدعين هي جانبي الرقبة من الخلف بس من فوق من تحت الجمجمة، وهذا من أحسن أماكن الحجامة، والكاهل ما بين الكتفين، الثلاثة هذه هي أفضل أماكن الحجامة وأنفعها بإذن الله، وأبعدها أيضا عن الخطر، خاصة الكاهل ما حوله يعني أعصاب خطيرة أو أورده أو حوله أعضاء خطيرة، والأخدعين إذا عرفوا أماكنه. وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. الحديث هذه اللي فيها تحديد أيام يقول أن أكثرها واللي فيها فضل الحجامة، كثير منها فيها ضعف، لكن يعني كثرتها وعمل الناس بها وخاصة في أمور ليست بالأحكام لذلك يتغاضون عنها. قال الترمذي حسن غريب. يقال أن سبع عشرة بعد أيام البيض، أيام البيض إذا اكتمل القمر يكون فوران الدم في الجسم أكثر، ولذلك أيام البيض لا يستحب فيها الحجامة لأن الدم يكون في حالة فوران، ولذلك يشرع فيها الصيام. وأنتم ترون أيام البيض حتى البحر يجزر فيها، وإذا انتهت مد البحر رجع من جديد، فبعدها مباشرة يكون الدم قد تحرك وبدأ في الهبوط، يستحب فيها الحجامة سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين إذا صح هذا الحديث أو إذا كان فيه تجربة وأن هذا هو أنفع شيء. نعم.
حدثنا أحمد بن بديل بن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن وابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. هذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. حدثنا
لأن هذا عبد الرحمن ابنه ما أدركه، الله أعلم، يعني الحديث فيه غرابة شديدة المقام مقام الإسراء والمعراج ليس مقام حجامة، كان مقام الصلوات الخمس والتوحيد ومقام شريف الله شرف فيه. الحديث الله أعلم. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا عباد بن منصور قال سمعت عكرمة قال كان لابن عباس رضي الله عنهما غلمة ثلاثة حجامون، فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى أهله، وواحد يحجمه ويحجم أهله.
كذلك هذا عباد المنصور ضعيف، وعكرمة أحاديث أيضا فيها نظر بعض حديثه، كما كان سعيد المسيب قال لغلامه قال لا تكذب عليه كما يكذب عكرمة على ابن عباس، مراده يعني كما يخطئ عليها ويذكر غرائب عنها وشذوذات. وكذلك قال نافع ابن عمر لنافع، هذا فيه أيضا نكارة. أصلا كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، كيف اثنين يدفعون الغلة ويأكل منها ابن عباس وأهله من غلة الحجام؟ قال اثنين يغلان على ابن عباس وعلى أهله، واحد مخصص لحجامته وحجامة أهله، هذا فيه نكارة. ودائما الأحاديث اللي في فضائل مهن أو مأكولات أو مشروبات هذه في الغالب تكون مظنة النكارة. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر.
شوف الثلاثة هذه تدلك على أن الحجامة لمن يثقل عليه الدم أو يكثر به الدم. يعني الآن ذكر ثلاث فوائد الحجامة. أول شيء يذهب بالدم، معناها أن اللي ما عنده دم زائد ما يحسه بدم زائد، إما شاب توه في أول نشوئه وهو الدم أصلا يحتاج في العظام وفي النمو، أو شيخ كبير أصلا الدم عنده قليل التعويض فهو ما يحس بدم، يعني تبيغ مع الدم. هذا قال الحجامة تذهب بالدم، اللي ما يحس به ما يستفيد منه، يمكن تضره بعد أخذ الدم منه وهو ضعيف التعويض، يمكن تضره. والثاني يخف الصلب، يخف الظهر، هذا أيضا من نفس أعراض كثرة الدم. والثالث يجلو عن البصر، كذلك هذه من أعراض كثرة الدم في الجسد. فهي في الحقيقة الحجامة أشبه ما تكون بالمشي وبالاستفراغ، يعني هي استفراغ من نوع معين اللي هي تخفيف الدم وإخراجه من الجسد. مثله من بعض الناس ينفع فيه المشي، وبعض الناس ينفع فيهم الاستفراغ، وبعض الناس ينفع فيهم الحجامة. نعم.
وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة، وقال إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21، وقال إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس وأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدني؟ فكلهم أمسكوا، فقال لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد غير عمه العباس. قال عبد بن حميد قال النضر اللدود الوجور،
هو هذا يعني تقريبي، ولا هم يفرقون حتى بين اللدود والوجور، وكلها في الفم، واخذناها مرة في فقه اللغة للثعالبي، مثل الأشياء الدقيقة تجدها في فقه اللغة، يفرقون بين الصعوط واللدود والوجور والأمور المتشابهة، أو تجدها مثلا في شو اسم كتابه هلال العسكري، الفروق اللغوية يفرق بين هالأشياء هذه. نعم.
وفي الباب عن عائشة هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور.